أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلمه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
تنقح من الأبحاث السابقة أن المصنف قدس سره أفاد بأنه لم يتم دليل على لزوم دفع الخراج وإخوة المقاسمة وما شاكل ذلك إلى السلطان الجائر، بل يصح دفعه للفقيه العادل للحاكم الشرعي، بل قد يقال ليس فقط يجوز له أن يدفعه للفقيه العادل بل يجب عليه ذلك. فكنا نتكلم سابقا في رد دعوى الانحصار، وهو أنه ينحصر دفع هذه الضرائب إلى الجائر وعماله، بحيث أننا كنا نريد أن ندفع دعوى الانحصار دعوى اللزوم، بل يمكننا الآن أن نترقى أكثر فنقول بأنه يتوقف التصرف في هذه الضرائب والزكوات على إذن الحاكم الشرعي، فلا يجوز للشخص ابتداء أن يدفع هذه الضرائب والزكاة إلى الجائر، بل لا بد أن يأذن من الحاكم الشرعي. والتي وصلت إليه لا مالي لك وصلت إليه بحثنا انتهينا منه. هذا هو ما أفاده المصنف. فإن قلتم بأن الأخبار تدل على أنه يجوز دفع الزكاة والضرائب إلى الحاكم إلى السلطان الجائر، حيث مرت علينا سابقا رواية الحذاء وغيرها من الروايات التي دلت على أنه يجوز المعاملة مع الجائر بالنسبة إلى الخراج، فكيف تقولون يتوقف هذا على إذن الحاكم الشرعي؟ قال المصنف بأن هذه الأخبار الظاهرة في كفاية دفع الزكاة وما شاكل ذلك إلى الجائر مبنية على الغالب، فإن مورد الروايات زمان الأئمة عليهم السلام، وكان الغالب في ذاك الزمان أنه لا يمكن استئذان الإمام عليه السلام، فالروايات بحسب العامل الزماني والمكاني بلي منصرفة إلى هذا المورد، فالأسئلة والأجوبة التي طرحت للإمام مسائل ابتلائية، وكان فرض الابتلاء شنه عدم تيسر تصدي الإمام لأجل التقية وما شاكل ذلك، بلي تصدي الإمام إلى أمور الخراج وأمور المقاسمة، إذ لو تصدى إلى ذلك فإن هذا خلاف المعهود خلاف التقية. وأما لو فرض في زمان بل الفقيه تصدى لذلك، فإنه لا يحرز شمول هذه الروايات لمثل ذاك المورد. ثم تراجع وقال بأن حمل الروايات على القضايا الخارجية خلاف الظاهر، بل المستفاد قضية حقيقية، أي المستفاد من مجموع هذه الروايات أن الإمام والشارع أذنوا إذنا عاما في أنه يجوز إعطاء هذه الزكوات والخراج إلى من؟ إلى السلطان. فهي وإن كان حاجة إلى إذن، لكن الإذن العام وارد الموارد، الإذن العام موجود. قال أمن حصاره بذلك، وصلنا لهذه العبارة، أمن حصاره بذلك، صفحة 222 آخر عبارة، فلم يدل عليه دليل ولا أمارة، بل لو نوقش في كفاية تصرفه في الحلية وعدم توقف الحلية على إذن الحاكم الشرعي مع التمكن بناء على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية منصرفة إلى الغالب من عدم تيسر استئذان الإمام أو نائبه، أمكن ذلك المناقشة في أنه لا يصح التصرف في الأراضي الخارجية ولا في الزكوات ولا بمجرد أنك تدفع الضريبة إلى الجائر، إلا أن المناقشة في غير محلها، لأن المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة عليهم السلام، بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص في الموارد الخاصة منهم عليهم السلام، ما يحتاج إلى كل مورد يأتي إذن خاص ولا من نواه نوابهم. هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض، أي أرض أرض الخراج، والتمكن من استئذانه. وأما ما في شيء المطلب، وأما مع عدم استيلائه على أرض الخراج لقصور يده عنها، ليش؟ لعدم انقياد أهلها له ابتداء أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم. إذن لو فرضنا أن الجائر لا سلطنة له على الأرض الخراجية، ليش لا سلطنة له؟ إما لأنه ابتداء لم ينقد أهلها إلى هذا السلطان فما قدر عليهم، أو انقادوا ابتداء ثم ثاروا عليه، بالنتيجة لا سلطنة له، لا يد له، تقصر يده عن هذه الأرض الخراجية. فهل هنا في مثل ذلك أيضا يجب استئذانه ولا يصح أنه تتصرف في الأرض الخراجية إلا بعد استئذانه؟ قال فالأقوى خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء، نشغل خصوصا لأنه مع في الفرض الآخر لو كان له السلطان فثبتت له مثلا الولاية ثم بعد ذلك ثار أهلها فارتفع أخذنا شوك فنستصحب بقاء سلطنته أو بقاء ولايته أو بقاء بل الحاجة إلى إذنه. أمه الأمال وابتداء ما استولى عليها، فالأقوى عدم جواز استئذانه وعدم مضي إذنه فيها، لأن ظاهر الروايات تتكلم مع المفروغية عن أن السلطان له سلطنة على هذه الأرض الخراجية وجعل لها عمال، والعمال يجون يطالبون بالمقاسمة ويطالبون بالخراج. إذن واضح أن مورد الروايات وين؟ المفروغية عن أن السلطان له سلطنة على ويد على هذه الأراضي الخراجية، فيأتي عماله ويطالبونه، الشخص يقول بعنا إياها كما مر علينا. أما لو لم تكن له سلطنة أصلا فلا مورد، فالروايات لا أصلا لا تدل على هذا المطلب، لا رواية الحذاء ولا روايات تقبل الخراج من السلطان. من وين تتقبل الخراج من السلطان؟ إذا كان السلطان له السلطنة. نعم، وش بها؟ كان في زمان، هي خب رواية أخرى. نعم، هذا بناء الرواية استدل بها المصنف على عدم وجوب شنو دفع أصلا. هذه مسألة يعني هذا ما ننظر لها الآن، ننظر إحنا للروايات التي استدل بها المشهور.
أنا أقصد هي تؤيد الكلام هنا.
نعم، بلي مع فرض أنه لا سلطنة له، إذا حملنا الروايات على زمان عدم السلطنة لأنه إجراء المعاوضة صار في زمان السلطنة، كنتم تتذكرون في سلطنة بني أمية صار لهم كان هناك سلطان
فالرواية ناظرة إلى أن زمان المعاملة زمان السلطان، وإن كان زمان دفع الثمن زمان زوال السلطان. إذا قلنا يعني المدار على زمان دفع الدفع تتناسب الرواية أيضا. نعم نقول لا، نقول مقضي عن قاعدة عامة أنه إذا ما في تسلط، إذا ما في سلطنة للجائر على شيء فإنه لا يجب دفع الخراج إليه ولا بدله. ورواية ضريس دلت على أن بدل الخراج أو بدل المقاسمة لا يجب دفعه إلى الجائر في زمان عدم سلطنته. لكن ناقشناها الرواية، قلنا أصلاً مو معلوم أنها ناظرة أصلاً إلى زمان إلى سفر الله إلى المقاسمة، لعله أموال محرمة هذه. أيما كان الروايات لا يحرز شمولها للمورد، فالأقوى عدم جواز استئذانه، مو بس عدم وجوب، عدم الجواز لا ولا يتله، وعدم مضي إذنه فيها كما صرح به بعض الأساطين حيث قال بعد بيان أن الحكمة، الآن بينقل كلام بعض الأساطين، أن الحكمة مع حضور الإمام عليه السلام مراجعة الإمام أو مراجعة الجائر مع التمكن لتخير، وأما مع فقد سلطان الجو أو ضعفه عن التسلط أو عدم التمكن من مراجعته، إذا انتفى أحد الشقين، إذا عندك تخير بين أحدين، إذا أحدهم انتفى يتعين الآخر، فالواجب الرجوع إلى الحاكم. واضح إن شاء الله. فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي. ليش؟ إذ ولاية الجائر إنما تثبت، إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيته حتى يكون في سلطانه ويكون مشمولا لحفظه من الأعداء وحمايته، فمن بعد عن سلطانهم أو كان على الحد فيما بينهم، يعني في الحدود، ليس هو أما بعيد كلش أو في الحدود، أو تقوى عليهم فخرج عن مأموريتهم فلا يجري عليه حكمهم اقتصارا على المقطوع به من الأخبار. ما هو المقطوع به من الأخبار؟ صورة أن الجائر، لأن قلنا الحكم على خلاف القاعدة، والقدر المتيقن من الروايات زمان الصي السيطرة والنفوذ، اقتصارا على المقطوع به من الأخبار وكلام الأصحاب في قطع الحكم بالأصول. ما هو مقتضى الحكم بالأصول؟ حرمة التصرف في الأموال التي يأخذها الجائر، وأن الجائر لا ولاية له. رفعنا اليدنا عن هذه القواعد فيما دل عليه الروايات، القدر المتيقن، والقدر المتيقن أي زمان؟ زمان السلطنة والسيطرة. أما في غير هذه الزمان فلم تثبت ولاية للجائر. وتخصيص ما دل على الماء، يقول في القطع في قطع الحكم بالأصول والقواعد، وأيضا وتخصيص ما دل على المنع إلى الركون إليهم والانقياد لهم، فإن إعطاءهم الخراج والمقاسمة وتمكينهم من الزكوات ركون لهم وانقياد لهم. هذا الكبرى الكلية خرجنا عنها بالروايات، والقدر المتيقن من الروايات أي زمان؟ زمان سلطنتهم. أما الزائد على ذلك فلم يعلم خروجه عن المنع عن الركون إليهم والانقياد لا لهم. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، في هذا التنبيه الثالث لكي يتضح يقع الكلام عن الجواب عن هذا السؤال، وهو أنه الحكم الذي ذكرناه وهو حل المال للمنتقل إليه أو جواز أو وجوب على الخلاف دفع الخراج إلى الجائر، هل مختص بالأراضي الخراجية الواقعية أو يشمل الأراضي الخراجية بحسب اعتقاد السلطان وإن لم تكن أراضي خراجية في الواقع؟ وبيان ذلك أن الأرض الخراجية عندنا بحسب ما دلت عليه الأدلة تتوقف على اجتماع ثلاث شروط حتى تكون الأرض أرض خراجية. الشرط الأول أن تكون هذه الأرض مفتوحة عنوة وبالقوة، فلو لم تفتح الأرض بالقوة لا تعتبر هذه من الأراضي الخراجية. هذه الأول الشرط أن تكون مفتوحة عنوة. الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام. الشرط الثالث أن تكون هذه الأرض محياة حال الفتح، أن تكون محياة، أرض زراعية مو قاحلة. إذا تحققت الشروط الثلاث سميت الأرض بالأرض الخراجية. وأما إذا انتفت أحد الشروط فتكون من الأنفال، تكون للإمام عليه السلام، فلو فتحت الأرض بدون إذن الإمام تكون للإمام، أو فتحت بإذنه وكانت قاحلة تكون من الأنفال. وإذا اتضح ذلك فنقول هنا ثلاثة فروض. تارة نفترض أننا نتكلم عن أرض خراجية بحسب الواقع، أي ما اجتمعت فيها الشروط الثلاثة، وهذا هو القدر المتيقن من المسألة أنه يحل للمنتقل إليه الخراج والمقاسمة من هذه الأراضي، وكذلك يضاف إليها كما ذكر اليزدي في حاشيته أراضي الصلح التي تكون للمسلمين. فلو كانت عندنا أرض من الأراضي التي صالح الإمام أهلها عليها على أن يدفعوا ضرائب، هذا يسمى أراضي الصلح وتكون للمسلمين. هذا هو المصداق الأول وهو القدر المتيقن من الروايات. المورد الثاني لا، أنه نتكلم عن أراضي مملوكة بالملكية الشخصية، إما للإمام بما هو مالك شخص أو أنه لآحاد الناس، فهذا لا إشكال أنه لو جاء الجائر وجعل عليها الضرائب فهذه ضل، لأن حتى بحسب اعتقاده لا يصح جعل الضرائب والخراج على هذه الأراضي المملوكة بالملكية الشخصية، سواء لشخص الإمام بما هو شخص بل في قبال المنصب بل لأحاد الناس، فحتى بحسب اعتقاد السلطان أن هذه أراضي ليست أراضي خراجية. المشكلة في أي قسم؟ الثالث، لو كانت الأراضي ليست خراجية ولكن هي ملك للإمام بما هو منصب، لا ملك شخص اشترى أرض أو ورثها، بما هو إمام، لأنها من الأنفال مثلا أو من مجهول المالك، بناء على أن مجهول المالك يتوقف التصرف فيه على إذن الإمام، إياي نتكلم عن بل الأموال كالأراضي التي هي من الأنفال التي تكون ملكا للإمام، أو أن التصرف فيها يتوقف على إذن الإمام كمجهول المالك، وبحسب اعتقاد السلطان هذه أراضي خراجية. السلطان بحسب اعتقاده ما يرى أن هذه الأراضي من الأنفال ملك لمنصب الإمامة، يراها أنها من الأراضي الخراجية. فإذا هذا محل البحث، إذا كان بحسب معتقد السلطان ومذهبه أن هذه أرض خراجية وأنه له الولاية أن يجعل فيها الضريبة، فهنا لو جعل الضريبة على مثل هذه الأراضي فهل يحل للمنتقل إليه أو يتوقف التصرف على إذن الإمام عليه السلام؟ لو ليس محل البحث ما يجعله السلطان من الضرائب على أراضي وهو بحسب اعتقاده شنو أملاك شخصية ولا يصح جعله شنو جعل الخراج عليها. فلو أخذ أرضا غصبا ثم جعل الضريبة وهذا قطعا مو محل البحث. إذن محل البحث الأراضي التي تكون ملكا لمنصب الإمامة أو التصرف فيها يتوقف على إذن الإمام يرجع فيه إلى الإمام، ولكن السلطان بحسب عقيدته يرى أنه بعد الإمام هو السلطان بعده خلاص، وأن هذه ترجع إليه، فهل يصح التصرف أو لا؟ هذا هو محل البحث في المسألة. ذكر المصنف أنه قد يقال بأنه أو هنا اتجاهان، هنا اتجاهان في المسألة. الاتجاه الأول اختصاص جواز التصرف بالأراضي الخراجية الواقعية، هذا المسلك الأول، وهو ما مال إليه الشيخ في الأخير، وإن ذكر أولا خلاف ذلك لكن تراجع أو قاعد يقرر أول شي كلامهم، لكن الشيخ انتهى أنه لا يحل التصرف المنتقل إليه إلا إذا كانت أراضي خراجية واقعية، وذلك لأنه موضوع الأثار في الروايات هو ما ينتقل إلى الشخص من الأراضي الخراجية، وظاهر العناوين تحمل عليه معنى الوضعية الواقعية. لا صلاة إلا بطهور، مو بطهور بحسب اعتقادك، إنما هو الطهور الواقعي. ظاهر الأدلة أن تؤخذ المواضيع بحسب وجودها الواقعي لا بحسب وجودها الاعتقادي. إذا الشارع قال يجوز لك أن تتصرف في نعم الخراج، يعني ما كان خراجا في الواقع، لا مو يعتقد أنه خراج وهو ملك للمنصب الإمام يتوقف على إذن الإمام. إذن ظاهر الأدلة كما قد يقال بأنه لا شمول لها لموارد غير الأرض الخراجية الواقعية. في قبال ذلك ذهب جمع من الأعلام أنه لا، كلامكم هذا وجيه لو أخذ في الأدلة الأرض الخراجية، لو قال الشارع إذن وصلك الخراج من الأرض الخراجية حل لك التصرف، كلامكم صحيح، ولكن الروايات لم يؤخذ في موضوع الأثر فيها عنوان الأراضي الخراجية، بل إذا راجعنا الروايات فالموجود فيها ما يعطيك السلطان، ما يعطيك السلطان، والسلطان يعطيني لما يعطيني هذا يعطيني لأنه يعتقد أنه هذه أرض خراجية وغيرها من التعبير. يأتي عامل السلطان فيطلب حصته فنقول بعنا إياها، أو تقبل الخراج، وتقبل الخراج الذي يكون مع السلطان لم يفرض أنه هناك موضوع الأراضي الخراجية. فظاهر النصوص التعميم، وحينئذ لا ينبغي حصر مورد الروايات في خصوص الأراضي الخراجية الواقعية. واضح إن شاء الله. لا بأس بأن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان، وتشمل هذه العبارة تشمل الأنفال، تشمل الأنفال. لا بأس بأن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان، هذه أرض أتقبل أهلها من السلطان، وإن كان في الواقع هي أنفال ولكن أتقبلها من قبل الجائر، من قبل الجائر، لأن الجائر يعتقد بأنها نعم أراضي خراجية. إذن الروايات، والمصنف استفرغ الوصف في نقل الكلمات. إذن عمدة النقطة الصناعية في البحث هذه، أننا ماذا نستظهر من النصوص؟ حيث إن النصوص لم تجعل الأرض الخراجية موضوعا للأثار، فليس المدار على ما ينطبق عليه أرض خراجية في الواقع، وإنما تتكلم موضوع الأثر ما يعطى من السلطان، فما فيصدق على الخراج هذا أنه مما أعطاني إياه السلطان. وينقل المصنف كلمات الأصحاب في المسألة ويتعرض إلى شرح الكلمات، ونقرأ ونعلق إن شاء الله. قال: إن ظاهر الأخبار، ليش ظاهر الأخبار؟ حيث لم يؤخذ فيها عنوان الأراضي الخراجية حتى تحمل على الواقعية، إنما أخذت عناوين تشمل كل الضرائب المجعولة على الأراضي بحسب اعتقاد السلطان أنها أرض خراجية. إن ظاهر الأخبار، اللي هو الروايات اللي مرت علينا سابقا، صفحة 203 فما فوق، وإطلاق الأصحاب، بل يحل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية، وإن كانت عندنا من الأنفال. وهو يقول هذا أيضا ما يقتضيه دليل نفي الحرج. المصنف أول ما دخلنا البحث صفحة 203 تشبث بأي دليل؟ دليل نفي الحرج اللي تتذكرون، قال بأن مقتضى دفع الحرج وعدم اختلال النظام أيضا أنه يجوز للشخص أن يتصرف في الخراج، وإلا يلزم الضيق لكثرة الابتلاء. ونحن ناقشنا دليلنا في الحرج هناك، وقلنا دليلنا في الحرج لا يأتي في المقام، لا يلزم الحرج، فإن إنه إذا أعطي الإنسان شيئاً إما أن لا يحرز أنه خراج فيأتي بحث جوائز السلطان فيجوز أن يتصرف، وإن أحرز أنه خراج أو مقاسمة. وقلنا بأنه ما خرج عن ملك المالك، فإن كان يعرفه يرجعه إليه، إنما كان يتصدق به نيابة عن الحاكم الشرعي. قلنا نعم قد يقال يلزم الخراج على من؟ على من عليه الخراج أن يدفع الخراج مرتين، فالخراج يدفعها إلى عامل السلطان، خراج يوصله إلى الإمام، أو يخرج الزكاة كم مرة؟ مرتين. فقد يقال بأن هناك حرج على من وجبت عليه كذا. قلنا هذا يختلف باختلاف الموارد، قد يستطيع أن يستأذن من الإمام، إذا لزم الحرج نعم. فإذا دليلنا في الحرج ليس مضطرد في جميع الموارد. نعم مقتضى بعض أدلتهم وبعض كلماتهم هو الاختصاص. أفضل الكلمات التي تدل على الاختصاص، بيذكر الآن الشيخ لنا شواهد، التفت للعبارة. فإن العلامة قدس سره قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا مال لا يملكه الزارع ولا صاحب الأرض، بل هو حق الله. نفس الخراج من الحقوق المضروبة على الأراضي، من استفاد من الأرض المغصوبة من الأرض الخراجية، فنفس الخراج والمقاسمة ليس ملكا للزارع، وإنما هو ملك للمسلمين، وهو حق جعله الله مفروضا على من يتصرف في الأرض الخراجية، بأن هذا المال، أي هذا مال الخراج، لا يملكه الزارع ولا صاحب الأرض، بل هو حق الله، حق لله، أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه. يقول الشيخ العظم التفت الكلام، هذا المطلب، هذه العبارة فيها مطلبين. المطلب الأول محل الشاهد، وهو أن الدليل الذي ذكره العلامة يظهر منه الاختصاص بالأراضي الخراجية الواقعية ولا يشمل الأنفال،
والوجه في ذلك تعبيره أن الخراج حق الله، حق لله. متى يقال حق لله؟ ما جعله الله حق فيه الحق للمسلمين الأرض الخراجية إذا اجتمعت فيها الشروط الثلاثة. وأما الأنفاق فليس فيها حق الله، لملك للإمام عليه السلام، وقد أباحها للشيعة أن يتصرفوا، وليس هي حق الله. فالأنفال ليس فيها حق مضروب للمسلمين، بل هي للإمام عليه السلام، وقد أباحها للشيعة ويتصرفون بها ببركة إباحة الإمام وهو المالك لها. إذن هذا الدليل تعبير بحق الله لا يشمل الآن الأنفال، هذا مطلب أول. مطلب ثاني أن نفس الدليل الذي ذكره وهو أن الخراج والمقاسمة حيث أنه حق لله وقد أخذه غير مستحقه، من غير مستحق يعني الجائر، فهذا الأخذ وإن كان أخذ من غير المستحق إلا أنه برئت ذمة من؟ برئت ذمة من عليه الخراج، وجاز للشخص أن يشتريه. يعني الجائر لو أراد أن يجري المعاوضة على الخراج يجوز لك أن تشتري. الشيخ العظم يقول شنو هذا الدليل غريب؟ الشيخ يقول العلامة يقول أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته. شلون؟ إذا أخذه غير مستحقه كيف تبرأ ذمته؟ كيف تبرأ ذمة من عليه الحق وجاز شراؤه؟ مقتضى أنه أخذه غير مستحقه أنه لا تبرأ ذمة من عليه الحق ولا يجوز شراؤه. فكيف يقول أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته؟ فهذا الدليل فيه ما لا يخفى. لو قال أخذه ولو قال وإن أخذه غير مستحقه إلا أن الرواية دلت على براءة الذمة، نعم. أما يقول أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته، فما له معنى هذا الاستدلال؟ لا معنى له. ففيه ما لا يخفى. شلون أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته؟ بالعكس، فلا تبرئ ذمته، مو أنه تبرئ ذمته. يقول لا تحل ما لي هذا كلام صحيح إشكال عليه، لكن إحنا محل شاهدنا شنو حق لله. قال وهذا الدليل وهو براءة ذمة الشخص وجاز شراؤه وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلال إلا أنه نعم كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي لها حق على الزارع، وليس الأنفال كذلك لكونها مباح للشيعة. نعم لو قلنا بأن غير الشيعة، قد يقال غير الشيعة يا شيخنا يا سيدنا لم يؤذن لهم بأن يتصرفوا في هذه الأرض، وبالتالي من تصرف في هذه الأرض ففيها حق على من تصرف وليس مباح له، فقد يشمل حينئذ الأنفال إذا تصرفها غير الشيعي. بناء على بحث سيأتي أن الأنفال بل لو تصرف فيها غير الشيعي هل الشارع جعل فيها الضريبة؟ يعني أجاز لغير الشيعي أن يتصرف بأن يدفع الضريبة؟ بحث سيأتي إن شاء الله في محله أن الأراضي الأنفال هل أن الشارع أذن لغير الإمام أن يتصرف مع أنه يدفع الضرائب، فتكون فيها حق لله ما في حق لله؟ فيها حق لله. قال نعم لو قلنا بأن غيرهم يجب عليهم أجرة الأرض كما لا يبعد، سيأتي بحثه هذا في ملي أنه الأنفال بلي ليست مباحة إلى غير الشيعي، ووقع كلامه لو تصرفوا غصب أو الشارع جوز لهم أن يتصرفوا وينفعوا الضريبة. بحث ذهب بعضهم أنه لا يجوز لهم أن يتصرفوا أصلا، بعضهم قال لا، أنه ظاهر النصوص أن الشرع جوز لغير الشيء أن يتصرف بأن يدفع الضريبة. أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور في كلام العلامة لو تم أي دليل أن ما كان فيه حق لله وأخذه غير مستحقه تبرأ ذمة من عليه الحق. أطنى شاهد ثاني، ومما يظهر منهم الاختصاص، يعني شيخنا الشيخ عليه الاختصاص، يعني اختصاص حل الخراج بالأراضي الخارجية الواقعية ما تقدم من الشهيد ومشاهد. كل المطالب عبارات في خمس إذن كم يوم حين كلها بعد عبارة. ما تقدم من الشهيد ومشايخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة معللين ذلك بأن ذلك حق عليهم. وين حق عليهم؟ في الأراضي الخراج. أما الأنفال محق عليهم، الأنفال مباح لهم، فإن الأنفال لا حق ولا أجرة في التصرف فيها. أطنى بعد شاهد ثالث، وكذا ما تقدم، هي الشاهد الثالث، من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضولي إذا أجاز المالك. وهذا الدليل ما يأتي في الأنفال، لأن الأنفال مباح للشيعة، فليس التصرف فيه تصرف فضولي حتى يحتاج إلى إجازة. واضح شيخنا أبو علي؟ إذن هذا الدليل في الأنفال؟ لا، الأنفال ليس تصرف الشخص فيها تصرف فضولي، لأنه تصرف مع إذن الإمام عليه السلام. إذا شيخنا ماذا تقول؟ إذا ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب الحيل والإنصاف، يتراجع الآن الشيخ، يتراجع، والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين الأراضي الخراجية، خلافا لما استظهره المحقق الكركي من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار، مع أن الأخبار نعم أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق، واضح، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إنما تتكلم هذه الرواية عن أمور تفصيلية. وقد ذكرنا سابقا أن حل الخراج استفدنا من المفروغية، إذا تتذكرون قلنا أن حل الخراج استفدنا من المفروغية، فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى نتمسك بالإطلاق. نعم بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان، مثل لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان. مرت علينا الروايات عامة ولم يخد فيها عنوان الأراضي الخراجية. نعم لو فرض أن ضرب الخراج على هذه بينا الأول، لو جاء السلطان ضرب خراج على الأملاك الشخصية هل يشمل الحكم؟ لا يشمل الحكم، وقلنا محل البحث في القسم الثالث من الأراضي لا في القسم الثاني، ولهذا أول ما دخلنا البحث قسمنا الأموال إلى أقسام ثلاثة. نعم لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك غير الإمام أو على ملك الإمام لا بالإمامة، أي الملك الخاص للإمام، اشترى أرض، قلنا محل النزاع ما يملكه الإمام بحسب المنصب، منصب الإمامة الذي نحن نعتقد أنه للإمام من جهة أنه منصب وهو من الأنفال، الوصل والجار يعتقد بحسب عقيدته أنه خراج، هذا محل البحث. أو على الأراضي التي أسلم أهلها طوعان، لأنه حتى على مبناهم الأراضي التي يسلم عليها طوعان هي تكون بلي ليس لا تضرب عليها الخراج. لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا، فلا يحل أخذها ولو أخذ الخراج من الأراضي المجهولة المالك. احنا بحثنا هنا مجهول المالك، قلنا شنو يأتي البحث؟ ما يتوقف فيه على إذن الإمام من جهة المنصب. فمن جهة قد يقال يشملها حكم ما يعتقد السلطان أنه له أن يجعل عليه الخراج أو يجعل أو إذنه بيد السلطان. فمثلا الأراضي التي مات أهلها ولا نعلم لها وارث، هذه مجهولة المالك. لو كانت عندنا أرض لا نعلم أين وارثها، نحن بحسب عقيدتنا مفروض يرجع فيها لمن؟ للإمام. هو بحسب عقيدته أنه للسلطان أن يتصرف فيها. فقد يقال أن هذا كذا. نعم. قال ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك، كالأرض التي بل أرض لشخص ميت ولا يعلم الوارث، معتقدا الاستحقاق. نعم. لم يدخل في ولا احنا الان شنو سؤالكم؟ ما فهم. نقول الاخبار ناظره الى موارد الاراضي الخراجيه، اما الواقعيه او الاراضي الخراجيه بحسب اعتقاد السلطان. اما لو كانت ارض غير خراجيه حتى باعتقاد السلطان، وانما الخراج ضربه السلطان على الارض جورا وعدوانا وظلما بحسب معتقدهم، أيضا لا يصح له أن يأخذ الخراج. هل يشملها الروايات من أنه إذا وصل الخراج للمنتقل إليه جاز له أن يتصرف؟ هل تشمل الروايات ذلك؟ لا تشمل الروايات قطعا، لأن الروايات إنما ناظرة إلى الأراضي الخراجية واقعا أو الأراضي الخراجية التي يعتقد السلطان بحسب مذهبه وعقيدته أن أمرها بيد السلطان. أما لو كان بحسب عقيدته هذه أرض هذه أرض مملوكة بالملك الشخصي لشخصين، هو ظلما جعل عليها الخراج، فهل يجوز حينئذ لي أنا المنتقل لي أن أتصرف؟ لا، لا يجوز أن أتصرف. منصرف قطعا، الأخبار منصرفة عن هذا المورد قطعا. ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إياها ففيه وجهان. الوجه الأول أنه هناك جهل بالمالك، فعندنا ملكية شخصية والملك الشخصي لا يجوز التصرف فيه، فوجه عدم الجواز أن هذه أراضي مملوكة بالملكية الشخصية، وما كان مملوكا بالملكية الشخصية لا يجوز التصرف فيه. هذا وجه عدم الجواز. أما وجه الجواز أنه هذه الأراضي حيث إنه للإمام عليه السلام من جهة المنصب فتشملها بعض الروايات، مطلق الأرض المضروب عليها الخراج. إن شاء الله واضح. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، تارة نفترض أن السلطان يدعي الرئاسة العامة وأن له الولاية وله أن يجعل الخراج ويجمع الزكوات، فيدعي أنه خليفة المسلمين وله الرئاسة العامة على المسلمين وأن بيده أن يجعل الخراج وما شاكل ذلك. وتارة نفترض أن الشخص لا يعتقد بذلك، كما لو كان إمامي سلطان إمامي جائر وبحسب عقيدته أنه لا ولاية له على أن يجعل الخراج، بحسب مذهبه وعقيدته هذه الأمور يرجع فيها إلى الإمام وإلى نائب الإمام العام أو الخاص. ففي هذه الحالة هل تشمل الروايات وهو أن من وصله الخراج يحل له أن يتصرف، حتى على السلطان غير المدعي للرئاسة العامة، كما لو كان مؤمنا أو كان يعتقد بمذهب من المذاهب الذي لا يرى بحسب عقيدته أن له الرئاسة العامة، أو أنه هذه القرية ثارت على السلطان فخرجت عن سلطان الوقت وصار فيها سلطان صغير لا يدعي الرئاسة العامة على الناس، يقول الرئاسة على هذين 5 أنفار واضح 10 أنفار مو الرئاسة عامة على المسلمين. فهل لو أخذ الخراج من الناس من قبيلته ووصلني هل يجوز لي أن أتصرف أو لا؟ هذا محل نعم البحث في التنبيه الرابع. قال الشيخ: ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب. ليش ظاهر الأخبار؟ بدعوى أن الروايات واردة في مسألة ابتلائية، والمسألة الابتلائية في زمان الأئمة كانوا الذين يتسلطون لمثل هذه الموارد ويجمعون يدعون الرئاسة العام العام. ففي هذا السياق جاءت الأسئلة والأجوبة، فلا يحرز شمول الروايات إلى مورد عدم الرئاسة العام العامة. وكلمات الأصحاب منصرفها أيضا هذا، سيأتي الإشارة إلى بعضها. الاختصاص بسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين. نعم إذا رجعنا إلى دليل العلامة، كل ما ترجع له بعد كلام باطل، فلي حق لله جعله وأخذه غير مستحقه فبرئ الذمته، هذا الدليل عام لمعام عام، سواء أخذه غير مستحقه السلطان المدعي للرئاسة العامة أو غير المدعي للرئاسة العامة. فدليل شنو سيخ ناسخ أبو علي؟ فدليل بل دليل العلم عام لمعام عام. فتى ما ثبت حق لله على أرض وأخذه غير مستحق برئت ذمته، سواء كان أخذه غير المستحق المدعي للرئاسة العامة أو غير المدعي للرئاسة العامة. لا، لأنه هي أرض خراجية بلا إشكال، احنا فارغين ان هذه ارض خراجية، لكن اللي جاء ياخذ الخراج من غير المدعي للخلاف معه بصوت جور، يقول انا حتى بحسب مذهبي مالي لقب المذهب، ايش دخل المذهب مالي، انا اطلب منكم الخراج واخذ الخراج منهم، هذه ارض خراجية حسب الفرد. لا لا، يقول خراج بس انا وين كان الشارع ما اجعل لي، انا اجعل لروحي، ما يعتقد ما شاء الله الأشخاص الذين لا يتبعون مذهبهم، هو بحسب عقيدته شيء عمله شيء، يقول الدين واحد والدنيا واحد، وإن كان بحسب عقيدتي أنا إمامي لكن أنا مثل ذاك أنا أجعل لكم الخراج، وإن كان بحسب عقيدتي ليس له أن يجعل الخراج، يقول لكن أنا الآن ضربت عليكم الخراج، أنا الآن سلطانكم، مع أنه يقول ترى مذهبي وش له علاقة بالمذهب، أنا مذهبي فيه في الصلاة والصوم بس مو في الفلوس. قال: نعم ظاهر الدليل المتقدم عن العلامة شموله له، لكنك عرفت أنه قاصر عن إفادة المدعى، كما أن ظاهر دليل العلام أخذه غير مستحقه عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج والمؤمن والكافر وإن اعترفا بعدم الاستحقاق، إلا أن ظاهر الأخبار يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.